احنا الثريا هي قوة ندرك العليا سويا
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والرشاد لي ولكم ولجميع إخواننا المسلمين بادئ ذي بدء أدعوكم إلى استحضار نية صالحة لعل الله جل وعلا أن يهيئ لنا ولكم من أمرنا رشدا. سنبدأ اليوم إن شاء الله جل وعلا في درس جديد. هذا الدرس انتشر أو اشتهر عند من يدرسون علم الفرائض والمواريث إنه أصعب درس المواريث. والحقيقة عندي أنا شخصيا أرى أن هذا الباب من أسهل الأبواب. هذا الباب يحتاج إلى أولا توفيقي من الله جل وعلا، ثم استحضار نية صالحة، ثم مذاكرة ومتابعة. من أجل هذا أنا أعدت لكم بعض اختصار علشان نقضي في هذا الباب بسهولة، يكون يسير علينا وعليكم إن شاء الله. هذا الباب هو المشهور عند أهل العلم بقولهم باب الجد والإخوة. وكنا قد ذكرنا سلفا أن بعض العلماء عدوا الجد مع الإخوة جهة مستقلة من جهة التوريث، سموها جهة الجد والإخوة والجدودة. على أي حال، هذه المسألة علاقة الجد مع الإخوة في التوريث كيف يكون، هو هذا موضوع أمرنا. طيب، من المقصود بالجد بداية، ومن المقصودون بالإخوة أولا؟ نقول بالله التوفيق، الجد المقصود هو الجد الصحيح، هو الجد الصحيح أي أبو الأبي. انتبه أخي الكريم، المقصود الجد الصحيح أي أبو الأبي. إذن خرج أبو الأم، وهذا خارج معنا من الأول. ثانيا، من المقصود بالإخوة؟ نقول الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. لماذا تركنا الإخوة لأم؟ إن الإخوة لأم ليسوا أبناء الجد، هم لهم جد آخر غيرهم، فهم محجوبون اتفاقا بالجد عند أهل العلم. أما الإخوة الأشقاء والإخوة الأب هم أبناؤه، هم أبناء ابنه، أبناء ابنه. نقول مات عن جد وإخوة أشقاء. الإخوة هؤلاء الأشقاء، إخوة الذي مات من أبيه وأمه، والجد جد الجميع. طيب، مات عن إخوة لأب وجد، نقول الإخوة الذين معنا هم إخوة الميت من أبيه فحسب، أما الجد جد الجميع، هو جد من جهة الأب. إذن المقصود بالجد أبو الأبي أي الجد الصحيح. الإخوة، الإخوة الأشقاء والإخوة لأم والإخوة لأب. طب الإخوة لأم خرجوا ويسقطون بالجد اتفاق. كيف نورث الإخوة مع الجد والعكس؟ هذا محل الإشكال عند العلماء. محل الإشكال كيف؟ اختلف العلماء في حكم توريث الجد مع الإخوة. لماذا؟ إنه لم يرد في هيئة التوريث أو كيفية توريث الجد مع الإخوة آية قرآنية ولا حديث شريف. لذلك كثرت اجتهادات العلماء وتشعبت المذاهب واختلفت. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتوقون الحكم في توريث الجد، حتى قال عمر رضي الله عنه: أجرأكم على قسمة الجد أجرأكم على النهر. لأن المسألة غير واضحة في زمن عمر رضي الله عنه وارضاه. علي رضي الله عنه وارضاه يقول: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقضي بين الجد والإخوة. إذا المسألة نقول إنها إيه؟ إلى هذا الوقت لم تكن واضحة المعالم في اختلاف بين الصحابة، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: سلونا عن عضلكم، أي المسائل الصعبة الكبيرة المشكلات، وتركونا من الجد لا حياه الله ولا بياه. بيبعد بنفسه رحمه الله عن مواطن القرب من النار، يقول دعونا من الجد لا حياه الله ولا بياه، مش لا حيا الجد بنفسه، لا حيا مسائله، نريد أن نسلم بأنفسنا. ولكن العلماء اتفقوا بعد تدوين المذاهب وضبط الأئمة رحمه الله للمذاهب، فلا ضير على طالب العلم أو على العالم أن يقلد أحد هؤلاء الأئمة المشهير في مذهب من مذاهبهم المشهورة المعتمدة كالأئمة الأربعة رحمهم الله وغفر لهم. طيب، الأئمة الأربعة ومن سبقهم من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين والأئمة حتى بلغنا الأئمة الأربعة اختلفوا في توريث الجد مع الإخوة على قولين. أنا أوجز سريعا. إيه قولين؟ قول يقول أن الجد يقوم مقام الأبي تمام بتمام، إذن سيحجب الإخوة جميعا بلا ريب. هذا القول قال به أبو بكر الخليفة رضي الله عنه وأرضاه وابن عباس مجموعة من الصحابة، ثم تبعهم بعض من التابعين، حتى انتهى الأمر إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، هو أيضا منقول في رواية عن أحمد رحمه الله. واختارها شيخ الإسلام تقي الدين تيمية وتلميذه ابن القيم وبعض الشافعي. إذن هذا قول أن الجد يقوم مقام الأب تمام بتمام. إذن هذا القول يعطينا فائدة، لن يترتب على هذا القول مسائل اسمها مسائل الجد والإخوة. ليه؟ الجد سيحجب الإخوة اتفاقا كما يحجبهم الأب اتفاقا. هذا قول. قول الثاني يقول إيه؟ يقول أنه عكس هذا، أن الإخوة يرثون مع الجد. من قال بهذا؟ قال بهذا الأئمة الثلاثة، أي بعد أبي بكر عمر وعثمان وعلي، وجمع من الصحابة على رأسهم زيد بن ثابت الإمام الأشهر في هذا المذهب، مذهب المواريث. ثم تابعهم أيضا جماعة من التابعين ومن أهل المدينة وغيرهم، وحتى انتهى الأمر إلى أن أخذ بذلك الإمام مالك والإمام الشافعي، ورواية أيضا عن أحمد، بل قال بهذا المذهب قال به صاحب أبي حنيف رحمهم الله وغفر لهم. إذن مذهبان، مذهب بالتوريث ومذهب بعدم التوريث. المذهب بعدم التوريث إذن ما عندناش مسائل جد، ما فيش إشكال، خلاص تعامل مع الجد كأنه أب تمام تمام. طب مسائل التوريث هي محل الدراسة الآن، اليوم هي محل الدراسة، وإذا درسناها نكون قد جمعنا بين المذهبين، بين القائل بأنه أب والقائل بأنه كالأخ. لذلك يقول الرحبي رحمه الله تعالى: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، فألق نحو ما أقول السمعاء، واجمع حواشي الكلمات جمعاء، واعلم بأن الجد ذو أحوالي، أنبيك عنهن على التوالي. الحقيقة والله مقدمة رائعة جدا من الناظم رحمه الله. بيجي عند الناس يقول لك خلي بالك احنا دخلنا في درس في مشكل، ولكن المشكل اقول كان قديما في زماننا المعاصر مع ترقي الحساب والامور الحسابات بس سهله. يقول: ونبتدي الان بما اردنا في الجد والاخوه اذ وعدنا. كان قال رحمه الله سابقا: وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات. حكم الاخوه مع الجد سياتيكم تباعا في الأمام، الآن وصلنا له. لذلك قال: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. إيه العمل من الآن؟ فألق نحو ما أقول السمع. اسمع كويس النص، إحنا مفيدة جدا، أحضر سمعك. فألق نحو ما أقول السمع، واجمع حواشي الكلمات جمعا. كل كلمة سيضعها الرجل رحمه الله في نظمه تحتاج إلى تدبر. إذن حضور عقل، سمع، انتباه لكل أحرف. يقول: واعلم بأن الجد ذو أحوالي، أنبيك عنهن على التوالي. الجد له حالات. أنا بفضل جل وعلا جعلت لكم رسم كده، خريطة بسيطة هنحاول نطلعها سوا مع بعض كده، هي إيجاز للكلام النظري، وبعد النظري نبدأ فين؟ في العملي. اسمع كويس معايا كده. الجد له حالتان. الحالة الأولى ألا يوجد أصحاب فروض، يعني يكون عندي جد وإخوة فقط لا غير. شوف جد وإخوة فقط لا غير، هذا الجزء الأول، جد زي الإخوة فقط بس، ده شكل. شكل الثاني جد زي الإخوة زي أصحاب فروض. إيه العمل؟ العمل الآتي: نقول هذه مسائل مستقلة، الجد والإخوة فقط تكون مسائل مستقلة. طيب والجد والإخوة مع أصحاب الفروض مسائل إيه؟ مستقلة. أرجو أنك تستوعب الرسم ده جيدا، إن الرسم ده استوعبناه نفهم الباب ده كله كاملا في درس واحد، درسين أقصى شيء نكون استوعبناه. لو وجد عندي مسائل فيها جد زي الإخوة فقط، يعني جد وأخ، جد وأخت، جد وأختين وهكذا بس، جد وعشر أخوات، مئة أخ، إذن هو جد وإيه؟ وإخوة فقط لغير. إيه الحل؟ الجد مخير بين أمرين، إما أن يأخذ ثلث المال أو المقسم. احفظ كويس، يأخذ إيه؟ إما ثلث المال أو المقسم. هنا أنا كتبت الثلث فقط، ثلث المال كاملا، ثلث المال كاملا، أو يقاسم. يقاسم يعني إيه؟ يعني يدخل مع الإخوة في مسألة كأنه ذكر منهم، كأنه ذكر منهم، نعامله كأنه إيه؟ كأنه أخ بالضبط. طيب هو مخير الجد بين الثلث وبين المقسمة. هذا الحال سيفضي إلى مسائل أشكالها الآتي، مسائل أشكالها الآتي. إيه هي؟ إما أن يكون عندي جد وإخوة، ويكون عدد الإخوة على الإخوة دون مثلي الجد. أنا كتبت المثلي في الوسط كده ليه؟ دي علامة مميزة. إما عدد الإخوة يكون مثلي الجد، مثلي الجد، أو دون المثلين أو فوق المثلين، مثلين. طب إيه اللي هيحدث؟ إيه اللي هيترتب عليه؟ هذا أمر مهم جدا يريحك. لو إن عندي جد، تابع معايا كده، جد وأخت، جد أخت واحدة، الجد يختار الثلث ولا المقسمة؟ فكر أنت معايا كده، جد وأخت. طبعا الأخت لا فرض مع الجد له، ملاش فرض. هو ياخد ثلث المال ولا يقاسم؟ يقاسم، إذا نعتبره أخذ. طب لو جعلناه ياخد الثلث، خلاص يبقى أخذ نصيبا قليلا، يبقى الثلثان. طيب يبقى الأفضل للجد أن نعامله مع الأخت المنفردة كأنه أخ، ونقول له يقاسم، يقاسمها. إذن الجد والأخت عصبة، عين كبيرة على الاثنين كده، عصبة. طالما عصبها أخذ ضعفها، إذن هو يأخذ ثلثي المال وهي تأخذ الثلث. خليك معاك كويس، أنا همسح الكلام ده بس بعد ما استوعب بعد دقيقتين عشان أرسم لك مسائل. أقول دون المثلين، أو يصل عدد الإخوة إلى المثلين، أو يصل عدد الإخوة إلى فوق المثلين. خدت بالك من الكلام ده معايا؟ إذا عدد الإخوة إما أقل من الثلثين، أقل من المثلين، أو المثلين، أو فوق المثلين. أرجو الكلام ده بعد ما نخلص الدرس تصوروا تكتبوه عندكم، علشان أنا همسحه بعد شوية وأبدأ أضع عليه مسائل واحدة واحدة. طيب حالات الجد والإخوة مع أصحاب الفروض، يعني معنا زوجة، معنا زوج، معنا بنت، معنا بنت ابن، معنا أم، وهكذا في المسألة مع الجد. إيه هيعمل الجد ياخد إيه مع الإخوة؟ نقول أول نعطي أصحاب الفروض فروضهم، نعطيهم إيه؟ حقوقهم، والباقي نشوف الجد والإخوة نعمل معهم إيه. الجد مخير في الحالة دي، الجد زي الإخوة أصحاب الفروض، الجد مخير من ثلاث حالات. إما أن يأخذ ثلث الباقي، أنا مسميه ثلث إيه؟ افهم كويس، ثلث إيه؟ ثلث الباقي، خلاف الثلث اللي فوق ده ثلث جميع المال، هنا ثلث الباقي، أو المقسمة، يعني اعتبره ذكرا منهم، أو يأخذ ثلث جميع المال، إما ثلث الباقي، أو المقسمة، أو ثلث جميع المال، واحد من ثلاثة دول. طيب أفضل الحالات للجد إيه؟ كما كنا نبحث عن الأفضل بين المقسمة والثلث، هنا نبحث له عن الأفضل بين هذه الأحوال الثلاث. نقول الآتي، ممكن تجلنا مسألة فيها أصحاب فروض مع الجد والإخوة، الجد مثلا زوج وأخ وجد، زوج وأخ وجد، نعطي الزوج نصيبة خرج، يبقى نصف المال، أعطينا الزوج النصف وخرج، يبقى النصف. الجد يأخذ إيه؟ يأخذ واحدة من هذه الثلاثة. طب ننظر كده بقي معنا النصف، لو الجد أخذ ثلث المال يبقى أخذ ثلث الباقي. كلامي صح ولا لا؟ أنا عايز الحساب بقى معاكم سيال. باقي معايا نصف المال، لو الجد أخذ الثلث، ما هو النصف اللي باقي ده كام ثلث؟ ثلاثة. لو أعطيناه الثلث يبقى أخذ ثلث الباقي. طب ما هي ثلث الباقي يا خيار الثاني، يا لو إيه؟ ثلث الباقي. يبقى ده وده متساويين، بقي له المقسمة. لو قاسم مع الاخ اللي موجود معاه هنقسم النصف الى نصفين، ربع وربع، يبقى اخذ ربع المال كاملا. ربع المال افضل من الثلث، ثلث المال، وافضل من ثلث الباقي اللي هو الثلث. بنشتغل دماغنا كده. طيب الحالات دي هتفضل الان تفضل ايه بعد ما نعطي اصحاب الفروض فروضهم؟ اما ان يبقى معنا في المساله لا شيء، يبقى اصحاب الفروض استهلكوا المال كله، لم يبقى شيء. في الحالة دي الجد هيروح فين؟ الجد ياخد ايه؟ هيلجأ الى السدس. يقول يا جماعة ادوني ايه؟ السدس بتاعي، اعطوني فرضي بس. طيب بقي اقل من السدس، اعطينا اصحاب الفروض حقوقهم، بقي معنا الثمن مثلا، التسع مثلا، اقل من السدس. فالجد يقول لا اعطوني انا السدس. وبعدين وتعود المسألة تكبر، يقول لك انا ماليش علاقة، انا باخد الفرض بتاعي، فرض الفرضه الله ايه. طيب بقي بعض اصحاب الفروض السدس بس، السدس بقي بالضبط، الجد ياخذ السدس. طب جيد، بقي معنا الحالة الرابعة، ايه هي؟ ان يبقى اكثر من السدس، كالمثال الذي سقته لكم الان، ان يبقى مثلا مات عن زوجة وجد واخ، الزوجة تاخد الربع، باقي معنا قد ايه؟ ثلاث ارباع، ثلاثة ارباع المسألة باقية. اذا هذا اكثر من السدس. الجد في الحالة دي يعمل ايه؟ مخير بين ثلث الباقي او عين اللي هي المقاسمة او السدس جميع المال. بين الحالتين هذا واضحة كده؟ اما ثلث ثلث الباقي او عين اللي هي المقاسمة او سدس جميع المال. وارجو الاخوة يميزوا من امرين، الامر ده بيتعبنا كتير في الدراسة. انا اتكلم هنا عن ثلث الباقي، ثلث ب خلاف هنا مع اصحاب الفروض ثلث بس. اذا ثلث جميع المال. طيب اما ثلث الباقي او المقسمة او سدس جميع المال، بنخيره. اذا اختصارا، الخريطة دي اللي امام حضرتك هذه هي مجمل ما يتم الكلام فيه حول الجد والاخوة، حول الجد والاخوة، بس هي تعليق معاك. انا اتكلم هنا عن الجد وصنف واحد الإخوة. إيه هو الصنف؟ مثلا جد وأخ شقيق، جد وإخوة أشقاء. طيب لو عندي جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب، دماغي لازم يشتغل بقى في قصة تانية. الأشقاء يحجبوا لأب إلى آخره، التعامل حقيقي. هل أحيانا يبقى إخوة لأب شيء؟ قد، وسنأتي عليه إن شاء الله. لكن أنا أتكلم الآن عن الجد مع إخوة، أقول عن صنف واحد، إما إخوة أشقاء أو إخوة لأب. الأمر ده سيأتينا لاحقا إن شاء الله التفصيلات هذه. إذا عندي حالتان للجد مع الإخوة، ألا يوجد أصحاب فروض، حالة ثانية أن يوجد معهم أصحاب فروض. إذا لم يوجد أصحاب فروض، إذا فالجد مخير بين أمرين، بين ثلث المال أو المقسمة. هذا الأمر يفضي إلى ثلاثة أنواع من المسائل. إما أن يكون عدد الإخوة مثلي الجد أو دون المثلين أو فوق المثلين. طيب في الحالة الثانية، جد وإخوة أصحاب فروض، الجد مخير بين ثلث الباقي أو المقسمة أو سدس جميع المال. المسائل هذه كم شكل؟ أربعة. إنه لا يبقى بعد أصحاب الفروض شيء، يلجأ الجد إلى السدس. يبقى أقل من السدس، يلجأ الجد إلى السدس. لا يبقى إلا السدس، يلجأ الجد إلى السدس. بقي بعض أصحاب الفروض أكثر من السدس، الجد مخير بين ايه؟ هذه الثلاثة، اما ثلث الباقي او التعصيب او المقاسم. طيب هذا رسم عام. خلينا نبدأ مسائل الان تقرب الشيء في اذهاننا شوية، بعد نرجع لتحت. وارجو ان المتابعة تكون حثيثة ودقيقة حتى لا يحدث خطأ منكم او مني انا. شوف الان عندي جد، اسمع كده كويس، جد وأخت، أخت شين، هذه مسألة. عندي جد وأخت شين اثنين، أختين. طيب عندي جد وثلاثة أخت شين، عندي جد وأخ شين، عندي جد وأخ شين وأخت شين. سامحوني على الخط معلش. عندي كم حالة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. الحالات دي انت لما تفكر معايا سريعا تعطي للجد الحالة الأولى هذه يشاء قاسم ولا ياخد ثلث المال. الحالة الأولى واضح ان الافضل للجد ان الخيار دائما للجد هو اللي يختار. لا شك ان الافضل له انه ايه يقاسم انه لما يقاسم هياخد ايه ضعف الاخت. طب كويس. طب جد واختين يقاسم ولا ياخد ثلث المال؟ ها فكروا معايا يقاسم ولا ثلث المال؟ انا هقول رايي انا يقاسم برضه لانه لو قاسم معهن ياخد نصف المال. ياخد ايه نصف المال ونصف المال لا شك افضل من ايه من ثلث المال. طيب اتفقنا. طب جد ثلاث اخوات يقاسم ولا ياخد الثلث؟ انا رايي انا برضه ياخد يقاسم. ليه؟ هو لو قاسم هياخد خمسي المال لان هما ثلاث كم رأس ثلاثة هو اثنين العدد خمسة. اذا هو ياخد خمسي المال. خمسي المال خمسي المال افضل ولا ثلث المال؟ ثلث المال اثنين على ستة. طب هو ياخد اثنين على خمسة ولا اثنين على ستة؟ اثنين على خمسة افضل مفيش شك خلاص ياخد التعصيب. طيب جد واخ شقيق يقاسم ولا ياخد الثلث؟ دول برضو يقاسم لو قاسم هياخد ايه النصف راس وراس والنصف. طب جد واخ واخت يبقى عندي هنا اي اثنين واثنين وواحد العدد كام؟ خمس رؤوس. اذا هو لو قاسم هياخد اثنين على خمسة والاخ اثنين على خمسة واخته واحد على خمسة. اثنين على خمسة افضل له ولا ياخد ثلث المال؟ لا يقاسم برضه يبقى 2 على 5. يبقى عندي كم حاله؟ 1 2 3 4 5 خمس حالات الافضل للجد فيها دائما هي ايه؟ ان يقاسم المال. يقاسم مع الشركاء حاله دي مع اخت مع اختين ثلاث اخوات اخ شقيق اخ اختين. خلي بالك انا اقول الاختين دول هم يساوي الاخر صح ولا لا؟ كأنك الأخ فكر الأختين هي هي مفيش إشكالية. طب وعندي ثلاث أخوات هي هي بالضبط أخ ومين؟ أخت أخ أخ أخت أخ وأخت أخ باثنين أخت بواحد هي هي لكن دي منفردة. إذا هذه خمس مسائل دائما الجد ياخد فيها إيه؟ التعصيب. واضح مع حضرتك كده؟ فهمت الكلمة؟ فهمت الكلام؟ طيب نمسح دول. دول كلهم الخمس مسائل دول يدخلوا فين معانا؟ يدخلوا فيما يقال عنه دون الثلث دون المثلين. دون المثلين ايه المثلين بقى؟ احنا خلصنا دي هي دي خمس مسائل خلصنا. طب المثلين يجوا فين؟ انا اقول جد وانا عاوز اجيب ضعف الجد والجد ومين؟ جد واخ شقيق اثنين اثنين اخ شقيق. او اقول جد وأربعة أخت شقيقة. أو أقول جد و أظن أنت بتكمل معايا طبعا أنت بتكملي معايا أكيد بقى خلاص الأمور مشت معانا. جد زائد أخ شقيق زائد أخت شقيقة اثنين. في الحالة دي الثلاث مسائل دول نظرة سريعة كده الجد معاه اثنين أخت لو قاسم معهم هما اثنين وهو واحد يبقى على رؤوس كام؟ ثلاث. اذا هو سيأخذ ايه؟ ثلث المال. طيب اذا طب ولو خد الثلث هي هي يبقى استوى ثلث المال مع ايه؟ مع المقسمة جد مع اخوين مع اخوين. طب انا خليتها جد واربع اخوات. طب من اربع اخوات بكام رأس؟ اربعة وهو باثنين اذا عدد رؤوس كام؟ ستة. هو ياخد اثنين على ستة والاخوات ياخدوا كام؟ اربعة على ستة. طيب ما هي اثنين على ستة هي ثلث المال هي المقسمة. إذا استوى هنا استوى المقسمة مع ثلث المال. هنا استوى المقسمة مع ثلث المال. حالة ثالثة جد أخ شقيق أخت شقيقة. الجد باثنين الأخت الأخ الشقيق باثنين اثنين أخت شقيقة باثنين عدد الرؤوس كام؟ ستة. إذا الجد يأخذ اثنين على ستة ده في حالة المقسمة. حالة المقسمة اثنين على ستة. طيب اثنين على ستة هم ايه؟ هم سوى التلت هي هي. إذا استوى ثلث المال مع المقسمة. هنا نقول استوى ثلث المال مع المقاسمة. واضح يا شباب كده؟ واضح يا بنات؟ كلامنا موجز جدا. عندي الأول فيما دون المثلين كم مسألة؟ 5. طيب في حال المثلين عندي كم مسألة؟ 3. كم مسألة؟ 3. أدي 1 أهي، 2 أهي، 3. خلاص إذا عندي كم مسألة؟ 3 مسائل. إذا عندي 5 مسائل دون المثلين و3 مسائل مثلين. طب فوق المثلين لا حصر. لا حصر. يعني ايه لا حصر؟ يعني جده معاه 5 اخوات، جده معاه 3 اخوة، جده معاه اخوين واختين. عد زي ما تعد، طالما ان فوق المثلين في عدد الرؤوس كله يدخل فيه فوق. اذا هذه الحالة هي الحالة الاولى في توريث الجد مع الاخوة بشرط ألا يوجد أصحاب فروض، فيخير الجد بين أمرين، بين ثلث المال أو المقاسمة. المقاسمة يعني التعصيب، لأنه ذكر منهم بالضبط. يخير الجد بين أمرين، إذا كان عدد الإخوة دون المثلين، دون المثلين أخذ الأب التعصيب مباشرة. إذا كان عدد الإخوة مثل الجد استوى التعصيب مع الثلث. طيب إذا كان عدد الإخوة فوق المثلين، إذا الأخ دائما سلجأ إلى إيه؟ إلى الثلث. جد و5 أخوات، إذا 5 رؤوس، هو 2، عدد الرؤوس 7، الجد يأخذ إيه؟ 2/7 لو قاسم، 2/7 أفضل، ولا الثلث لو 2/6 الثلث أفضل. إذا كلما زاد عدد الإخوة عن المثلين الجد يلجأ إلى إيه؟ إلى ثلث المال. إذا عندي حالة التعصيب أفضل للجد، عندي حالة ثلث المال أفضل للجد، عندي حالة وسط يستوي التعصيب مع الثلث. ده هو اللي قلنا، ده تقريبا نصف درس الجد والإخوة. نصف درس إيه؟ الجد والإخوة. مسألة سهلة ولا صعبة؟ أنا ظني الشخصي نسى ظني الشخصي إن المسألة تحتاج منك إلى مراجعة بس، والخريطة دي عاوزة تدقيق منك شوية ومراجعة، وأكيد طبعا ممكن تنزل الفيديو ده عندك بسهولة وتراجع وتبص على الخريطة كده، هتلاقي المسألة سهلة جدا. إذا الخريطة دي اترسمت في عقلك كل مسائل الجد والإخوة هتكون بالنسبة لك إيه؟ سهلة جدا جدا جدا، مفيش أي إشكال. طيب خلينا نروح بقى القسم اللي هو التاني اللي هو إيه؟ جد وإخوة معهم أصحاب فروض. جد وإخوة معهم أصحاب فروض، جد زائد إخوة زائد أصحاب فروض. طيب جد والإخوة أصحاب الفروض تدينا تصورات. إيه التصورات؟ تصورات مجازة جدا برضه زي اللي فاتت. ممكن بعد ما نعطي أصحاب الفروض حقوقهم يهلك المال، خلص المال، الجد هيلجأ لمين؟ للسدس، مش كده برضه يا جماعه؟ ولا هيروح فين؟ ما هو زي ما قال الشيخ رحمه الله قال وليس عنه نازلا بحاله، لا ينزل عن السدس، سدس المال ما ينزلش عنه. طيب اذا بقي بعد اصحاب الفروض بقي اكثر من السدس هنخيره بين ايه؟ بين الثلاث حالات التي ذكرناها، اما ثلث الباقي، واما المقاسمة، وإما سدس جميع المال. أقول إما ثلث الباقي، وإما المقاسمة، وإما سدس جميع المال. عندي حالات زي الشيخ ما ذكرها وغيره ذكرها. الحالة الأولى لا يبقى، يعني أصحاب الفروض خدوا لا يبقى شيء، يبقى هيلجأ للسدس. طيب الحالة الثانية لا، يعني يبقى أقل من السدس يذهب إلى السدس. الحالة الثالثة يبقى السدس يأخذ السدس. الحالة الرابعة زاد عن السدس، نورد ثلاث حالات، إما ثلث أو تعصيب أو سدس جميع المال. طب هنحسب دي ازاي؟ حالات تانية نحسبها ازاي؟ خلينا نقولها نظري كده مع بعض، لأن المسألة دي عايزة إيه؟ عايزة نوع من زي ما تقول كده الحضور العقلي. خلينا ناخد امثله كده اللي هي قلب اللسان كده سريعا، وبعدين نبقى ايه نعلق عليها لعل نجد عنها ينفعنا واياكم. فنقول وبالله التوفيق. كما ذكرت لكم ارجع الحاله الاولى اللي هي الا يوجد مع الجد والاخوه اصحاب فروض، قلنا هو مخير بين الامرين، وعندي خمس حالات التعصيب له افضل المقاسمه، ثم يستوي المقاسمة مع ثلث المال، ثم بعد ذلك تكون كل ما فوق المثلين كله أفضل، الجد يأخذ إيه؟ يأخذ ثلث جميع المال. لذلك إلى هذه الحالة أشار الإمام الرحيم بقوله يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، ثلثا كاملا إذا يأخذ الثلث ثلث المال إن كان بالقسمة عنه نازلا. إذا هو حدد الجد هياخذ عمل اثنين، إما ثلث المال أو المقاسمة. إيه الضابط؟ قال فيأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا. لو القسمة له يلجأ إلى الثلث. يقول إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهامي. الشرط في المسألة دي القسم الأول ألا يوجد إيه؟ ذو سهام أي أصحاب فروض، ما فيش، خلاص هو بين الأمرين. طيب الحالة الثانية اللي هي على السبورة دي، أن يوجد مع الجد والإخوة أصحاب فروض. في جزئية مهمة تحتاج منا ومنكم إلى نوع من الإيضاح شوية. من أصحاب الفروض الذين يتصور وجودهم مع الجد والإخوة؟ من يكونوا؟ ستة فقط لغير. والستة دول على فكرة بعد الحصر والبحث والدراسة هم فقط لغير، ما فيش غيرهم. والعلماء رحمهم الله لما جمعوا لنا المسائل ريحونا جدا، حيث أنت ذهنك لا يشرد. إما الزوج أو الزوجة أو الأم أو الجد أو البنت وبنت الاب. أعدهم ثاني: الزوج، الزوجة، الأم، الجد، البنت، بنت الابن. كم واحد؟ كم وريث؟ ستة. طب ليش ستة دول؟ هو ده مقتضى التوريث كده. هب إن وجد معنا ابن، هو مش من ستة دول، ابن هيعمل إيه؟ سينقل الجد إلى فرضه فقط والسدس ويحجب جميع الإخوة. فكر كده. إذا ما عنديش شركة توجد مع الجد والإخوة إلا ستة دول. مقام الزوجية اللي هو الزوج أو الزوجة. طيب الأمر الثاني الأم أو الجد. وطبعا أنت عارف ما فيش مسألة سيجتمع فيها الأم ومين والجد، لذلك أنا أقول الأم أو الجد. إذا أربعة. الخامس من؟ البنت وبنت لب. لم يقل ابن لابن، لان ابن ابن هيغير معي المساله. اذا عندي سته بس: زوج، زوج، ام، جد، بنت، بنت ابن. السته دول هم الذين يتصور فقط وجود الجد واخوتي معهم في مساله. هناخد مسائل اما في التطبيقات اللي هي على الشكل اللي قلنا ده، انه لا يوجد اصل، لا يبقى شيء، بقي اقل من السدس، بقي السدس او زاد عن السدس. انا قلت اذا لم يبقى شيء بعد اصحاب الفروض يلجأ الجد الى السدس. طيب بقي بعض اصحاب الفروض اقل من السدس يلجأ ايضا الجد الى السدس. طب بقي السدس فقط يلجأ الجد الى السدس فقط، ياخذ تعصيبا والاخوه يسقطون. في الاحوال السابقه كلها يسقط الاخوه. طيب بقي بعد الجد والاخوه اكثر من السدس، فوق السدس بشويه، الجد مع الاخوه يدخل معهم بقى في موضوع ايه؟ القسم. والجد هو الذي يختار اما ثلث الباقي بعض اصحاب الفروض او سدس جميع المال او التعصيب. طيب خلونا ناخذ الاول مسائل على ان لم يبقى شيء او بقي اقل من السدس او بقي السدس. ناخذها كده ونكتبها زي ما مكتوب عندي في الكتاب علشان نحاول ننجز الوقت سريعا ان شاء الله جل وعلا. المساله الاولى ارجو انك كنت حافظ: لا يبقى السدس، لا يبقى شيء، أو بقي دون السدس، أو يبقى السدس، بعد ذلك فوق السدس. طيب نأخذ أول مسألة. أول مسألة قل عندي زوج واثنين بنت، اثنين بنت، وعندي أم، عندي جد، وعندي أخ شقيق، أخ شقيق.
انا على ما تعلمت هحل بسرعه كده اقول ايه الزوج الان زوج مفيش فرع وارث الزوج ياخد ايه النصف ده في فرع وارث اسمه البنات اذا الزوج ياخد ايه الربع جميل جدا طب البنات تحقق الشرط في اجتماع في بنتين ومفيش معصب اذا ياخدوا ايه التلتين طيب الام تاخد الام الان لا يوجد جامع الاخوه مش كده برضه وليست غروية ولا اخر خلاص ام تاخد ايه تاخد السدس طيب الجد هنا وقفنا عند المشكله خلي بالك انا عاوزك تتعلم شيء لما تيجي في اي مساله في جد الاخوه تيجي هنا وتعمل خط ثاني كده زياده كده وكان دي مساله ايه منفرده انا الان عايز افكر الجد هيقول لي ايه انا هاخد ايه تديني ايه قول والله وقف لحظه هنا التلتين هنا السدس هنا الربع هفترض انا مساله جانبيه كده اقول ايه الاصل من 12 الربع 3 التلتين 8 السدس 2 اجمع الله 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 دول 13 ده المساله عالت ده بقى 13 سهم اكتر من ايه الاصل انا عملت له 12 سهم اذا المساله عالت ده لم يبقى شيء بعد هؤلاء بل ده عالت المساله ده بقوا مديونين كمان فلوس طب نعمل ايه يبقى الجد مش هياخد الجد مش هيقول الجد يقول لك لا وقف عندك لا اعرف الاخ ولا هو تابعي خالص الدنيا السدس واخر طب والاخ ده الاخ يدور ايه قال والله احنا برضو بنعمله كويس نديله الوجاهه اسمها التعصيب نديله اسمها ايه الوجاهه التعصيب يعني انت الجد يقول انا فرضي اخده ودي من الاسباب اللي بعض اهل العلم بيقولوا فيها ايه ان الفرض افضل من التعصيب لان انا بحسب الحسبه اهو عارف التعصيب لم يبقى له شيء وخلاص ياخد السدس المساله بقى اصلها برضه من 12 الزوج 4 البنات 8 السدس الام 2 سدس الجد 2 اجمع كده 4 8 12 المعذره 2 3 3 8 11 11 4 17 اذا انا القشيء اروح عامل كده 17 مسألة عادة ولا يبقى الاخ الشقيق ايه شيء ليه اعطينا الجد السدس نقول له لم يبقى بعد اصحاب الفروض شيء فلجأ الجد الى السدس وسقط الاخ الشقيق جميل مسألة ثانية عندي زوج وعندي كمان بنت اثنين اشبه باللي فوق يعني وعندي جد وعندي اخ شقيق هي زي اللي فوقها بس عملنا حاجه لغينا الام بس فقط لغير طب انا هحل الزوج عندي بنات الزوج هياخد ايه الربع زي ما هو البنات التلتين طب الجد والاخ الشقيق هنا اقف لحظه قلت زي ما حاجه هنا راح وقف كده عامل خط كده خط لا في ذهني انا افكر عندي ربع وعندي تلتين اعمل مساله جنب كده ربع وتلتين يبقى الاصل من 12 الربع 3 التلتين 8 يبقى الجمله 11 ايوه تمام كده الاصل 12 باقي عندي 1 على 12 الواحد على 12 ده يساوي ايه يساوي السدس بتاع الجد ولا اقل ولا اكثر الواحد على 12 دي نصف السدس نصف السدس الجد تلقائي هيقول لا 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 دعوكم من هذا انا الاخ لا اعرفه ولا لي علاقه به اعطوني ايه اعطوني السدس حق الشرعي وده عشان اؤكد لك ان الاموال في الشريعه بنيت على ايه على المشاح ذلك شرع من لدن حكيم خبير ربنا جل وعلا خلقنا واعلمه بنا الا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير العجينه اللي احنا خلقنا منها ربنا ادرى بنا عارف نفوسنا فعاملنا بما يليق بنا جل وعلا فاعطى الجد السدس طب والاخ الشقيق ياخذ باقي التعصيب طب يا سيدي مش هيبقى له شيء ما انا عارف انا اعلم تماما لكن الجد المقدر اذا المساله كده عندي 4 3 6 يبقى اصل المساله من كام 12 الربع 3 ثلثان 8 السدس 2 2 و8 10 3 13 عالت الى 13 ولا يبقى الاخ الشقيق شيء خلاص صحت المساله كده اذا عندي حاله الاولى هي المسألة الأولى دي لا يبقى شيء بعد أصحاب الفروض يلجأ الجد إليه إلى السدس. حالة ثانية، بقي دون السدس، الجد يلجأ إليه؟ إلى السدس. الحالة الثالثة، يا رب الوقت يكفينا الحالة الثالثة دي إن شاء الله، عشان إيه؟ هو الشيخ قال عن الجد: ذو أحوالي أنبيك عنهن على التوالي. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة إيه؟ بنقول عندنا زوج، زوج عندنا أم وجد وإخوة، تمام، زوج جد زوج أم، خلي أخ واحد بس زي ما احنا ماشيين، أخ شقيق. طيب أنا عايز أحل المسألة برضو سريعا، الزوج زي قلنا ده بديهيا مفيش فرع وارث، الزوج هياخد ايه؟ هياخد النصف. ايوه هنا بقى جديد، الام اللي معايا تاخد السدس ولا الثلث؟ هنا في اشكال عند بعض الطلبه، مش عند العلماء، يقول لك مش انت بتقول يا شيخ الجد نعامله احيانا كانه اخ؟ نعم انا قلت ذلك، يقول لك اذا انا عندي جد ده كانه اخ وده اخ، اذا على اخوه اثنين، اذا الام تاخد ايه؟ السدس لجمع العلماء. لا لا تعجل عليهم، اياك طلب العلم اللي بيستنبط بعقله وبيشغل دماغه بسرعه قبل العلماء ما يعلموه وقبل المشايخ ما يدرسوله بيورط نفسه. اصبر يا حبيبي اصبر، المساله دي جاي لها فرع مستقل نبينه، ان الام لا ترضى بهذا ابدا، وسياتي البيان تفصيلا ان شاء الله جل وعلا. اذا الام تقول ايه؟ انا على ثلثي كما انا، اخذ الثلث. طب الجد نعمل مساله جانبيه عند 2 و3، اذا اصل المساله كام؟ 6، النصف 3، ثلث 2، اذا المجموع كام؟ 5، 5 من 6، اذا باقي معايا 1، الواحد ده 1 على 6 اللي هو يساوي ايه؟ السدس. لم يبقى بعد اصحاب الفروض الا السدس فقط لا غير، الجد بس، الدنيا انا ايه؟ السدس. طب والاخ الشقيق ياخد التعصيب. طب يا سيدنا مش هيفضل للاخ الشقيق حاجه؟ الله، معقوله تقدمه ابني عليا؟ انا الاصل، انا مقدم عليه باختيار، فنعطي الجد السدس ونعطي الاخ الشقيق الباقي تعصيبا. اذا صحت المساله من 6، النصف 3، الثلث 2، الجد اخذ السدس فرضا، مش الباقيين اخذوا فرضا، نجمع السهام 3 5 6، من 6 لم يبقى الاخ الشقيق ايه؟ شيء اللي هو التعصيب. تقول لي بس انت كده بتضر الاخ؟ لا ابدا ما بضروش، ده انا بطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم؟ صلوا عليه الاول صلى الله عليه وسلم، قال ايه؟ هل صحيح؟ قال: الحق الفروض باهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. طب وزعنا الفروض لأهلها، بنشوف في باقي ولا مش باقي؟ لقينا الأخ ملوش باقي خلاص. وإحنا ذكرنا هذا درس تعصيب، إنه يأخذ جميع المال إذا انفرد، ويأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض. طب إن لم يبقى بعد أصحاب الفروض شيء سقط، لا يأخذ شيء. إحنا بنقول في العرف العام كده عندنا في أهل مصر إيه؟ نديله الوجاه. تعالى يا عم أنت وقسم بينا وخلاص، لكن مش هتاخد حاجة. اسمه التعصيب، فلا يبقى له شيء. فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذا عندي 3 حالات ذكرناها، نعيدها مرة ثانية: أقل أو شيء لا يبقى شيء، أي بعد أصحاب الفروض. الثاني يبقى أقل من السدس. الثالث يبقى السدس. في 3 حالات دول، 1 2 3، الجد يلجأ هنا، نقول يلجأ في الحالات الثلاثة إلى السدس. طب تمام، إيه اللي بقى جديد عندنا بقى؟ جاي لنا مسألة هنلاقي بقية بعض أصحاب الفروض أكثر من السدس، الخمس، الربع، الثلث، نعمل إيه؟ المسألة دي هي اللي عاوزة تشغيل دماغ بقى، بس نظرا لضيق الوقت ولأني أثقلت عليكم المرة دي، في الدرس الجاي إن شاء الله نكملها بإذن الله جل وعلا. والامر سيحتاج مني منكم الى مراجعه، الى مذكره. يفترض ان انا اعطيكم بعض المسائل المذكره، مش هديك مسائل. انا عاوزك بس تراجع ايه اللي احنا ذكرنا ده، حاول تحفظ الجداول اللي رسمناها، المسائل اللي كتبناها. الدرس القادم ان شاء الله جل وعلا نكمل الباقي واعرفك طريقه الاختيار من الاوضاع الثلاثه كيف، وبعد نبدا ناخذ مسائل بقى مفتوحه نشارك فيها جميعا. اسال الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، ان ربي على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.